السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم مع كتاب ربكم ومع هدي نبيكم، وأسأل الله أن يزكي نفوسنا ويصلحها ويحسنها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم ما يشغلنا عنه. ما زلنا مع سلسلة قد أفلح من زكاها، وما زال حديثنا حول الكتاب المبارك للرجل الموفق ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب هو كتاب الداء والدواء. وهذا الكتاب نحن نأخذ منه مقتطفات ونحلق ونعلق، لعل الله يرفع عقولنا وقلوبنا وييسر لنا حسن القرب منه. كان كلام ابن القيم رحمة الله عليه إن في حد سأله سؤال، وإن السؤال ده واضح إن هو يتعلق ببلية شديدة عند هذا السائل، وقالوا أنه يتعلق بالعشق. في ناس كتير بتوه مع كتاب ابن القيم الداء والدواء، حد حس بكده؟ فمش عارف هو يعني اتكلم ازاي، ولا بدأ منين، ولا الأخبار، فبيحس ان هو شوية ابن القيم يعني أستاذ رئيس قسم في الاستطراد، فهو بيستطرد كثيرا، فربما الفكرة بتوه شوية. لكن الإنسان عما ينظر للنظرة الكلية للكتاب وينظر لي من فوق ويكون بيقرأ بورقة وقلم، الأمور بتتضح معه. هعرض لكم خريطة، الخريطة دي فيها الفكرة الكاملة للكتاب، ثم بعد ذلك نعود عودا مرة أخرى للكتاب والقراءة عليه. ابن القيم زي ما حضراتكم شايفين هو اتعرض عليه سؤال، السؤال ده باختصار بيقول: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه الدنيا وآخرة، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه إلى آخر ليه السؤال؟ ابن القيم عمل مقدمة خدت تقريبا تلتين الكتاب، أو ممكن نقول أكثر من تلتين الكتاب، ممكن نقول خدت تلت أو أرباع الكتاب، والربع الأخير هو الجواب. ابن القيم المقدمة بتاعته تشتمل تلت عناصر. العنصر الأولاني وهو الأدوية، اتكلم عن مفهوم الدواء، ثم اتكلم عن أنواع عقوبات الذنوب، ثم اتكلم عن أنواع الذنوب. الأمر الثاني وهو الجواب، اتكلم عن أمر السؤال بقى مباشرة، وهو علاج العشق وأنواع العشق. بالنسبة للأدوية اللي في الفرع الأولاني في المقدمة، هي بتشتمل على أربعة محاور. المقدمة قلنا إن هي في ثلاث أشياء مركزية فيها: الأدوية وأنواع العقوبات وأنواع الذنوب. بالنسبة للأدوية أربعة محاور: أنواع العقوبات محورين، وأنواع الذنوب أيضا يعني محورين، وممكن نخليهم ثلاثة. بيقول إن الأدوية، اتكلم في مقدمة الأدوية دي تحت المحور الأولاني، إن لكل داء دواء، وده من باب إن يحفز السائل، يقوله ما تقلقش، أي داء في الدنيا ليه دواء إلا اللي إيه الهرم. الهرم ده اللي هو الإنسان اللي كبر خالص وخلاص بقى عجز، وإن هو سن إن كان الإنسان يكون عجوز ويرجع تاني يكون شاب والكلام ده، وكل مرض نهايته أو داء يعني سببه الموت نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. ده ملوش دواء لأن الله قدره على جميع الخلق. هو لكن الأصل باستثناء هذا أن لكل داء دواء. الأمر الثاني عمل مقدمة القرآن وقال له أن القرآن ده من أنفع الأدوية، ثم الدعاء. لكن لما جت سيرة الدعاء استطرد أوي واتكلم في حاجتين، أحواله مع البلاء، أحوال الدعاء مع البلاء، إما أن يكون أقوى من البلاء أو أن يكون البلاء أقوى منه أو أن هم يكونوا قد بعض ويتقاوم. النقطة الثانية في الدعاء اتكلم في أسباب الإجابة، اتكلم في حضور القلب وقت ما ظنت جاء الإجابة، يعني استقبال القبلة، الطهارة، رفع اليدين، البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإلحاح والصدقة والتوسل بالأسماء والصفات. حد عارف إحنا فين دلوقتي؟ حد عارف إحنا وصلنا فين في الكتاب دلوقتي؟ إحنا في الدعاء؟ أيوة، فين في الدعاء؟ إحنا في الأدوية، إحنا في كتاب الداء والدواء. إحنا فين من الخريطة اللي أنتوا شايفينها قدام حضرتكم؟ أيوة الأستاذ عبير، نسأل الله أن يحفظها، هي قالت صح، وده واضح إن في ناس بتتابع وفي ناس بتستمتع. إحنا في الباب الرابع أو المحور الرابع في الأدوية، وهو حسن الظن بالله. يبقى إحنا قلنا إن المقدمة عبارة عن أدوية، أنواع عقوبات الذنوب وأنواع الذنوب. جينا في الأدوية أربعة محاور، المحور الأولاني لكل داء دواء، المحور الثاني القرآن، الثالث الدعاء، والدعاء ده استطرد في نقطتين، ثم حسن الظن بالله، وإحنا في النقطة دي دلوقتي. تمام؟ بعد كده هيتكلم عن أنواع الذنوب، عقبات الذنوب من ناحية القدرية ومن ناحية الشرعية، وده من أجمل الأبواب في الكتاب، من أجمل ما في الكتاب هذا الباب، باب جميل جدا جدا لمن يوفق ويحسن فهم كلام ابن القيم، لأن ممكن يعني الإنسان يحصل له شوية يعني من جلد الذات وهو بيقرأ هذا الباب، بس هذا الباب مبدع. ثم بعد ذلك تكلم على أنواع الذنوب سواء في الحد والكفارة أو درجات الذنوب أو في عظمتها. بعد كده تكلم بقى في الجواب علاج العشق سواء حسم مدته قبل الحصول، طيب اللي هو من باب الوقاية، ثم طيب لو حصل هنعمل ايه، بدأ يتكلم معاك في العلاج، وده من المناهج الجميلة قوي. وبسبب احتكاك العلماء بالقرآن تلاقيهم بينصبغوا بالقرآن بصورة أخرى حتى في كلامهم وإسلوب معالجتهم للأشياء. فهو بدأ بالبناء، ابن القيم بدأ بالبناء، ثم أكد على مفهوم الوقاية، ثم بدأ في العلاج. واخدين بالكم؟ لأن بناء أي شخص في الدنيا سواء جسديا أو عقليا أو إيمانيا، أنت بتشتغل على ثلاث ملفات، الملف البنائي، الملف الوقائي، ثم العلاجي لو سمى شيء محتاجين نعالجه. حتى احنا في الدنيا كده، احنا في الدنيا كده، انت يوميا بتاكل ويوميا بتشرب ويوميا بتنام ويوميا بتمارس اشياء معينه، بتعمل ايه الحاجات دي؟ بناء. تمام؟ وبتيجي في وقت من الاوقات بتاكد على شويه حاجات فيها وقايه. ليه؟ لان في فيروس منتشر اليومين دول، فانت بتعمل الوقايه لنفسك. اليومين دول الدنيا برد، فبتحتاط في اللبس، فبتحتاط في وانت نايم في الغطاء، بتحتاط حاجات كتير جدا فيها احتياطات، فدي اسمها الوقايه. ثم بقى العلاج، طب هو وقع في مشكله، نبدا الشغل العلاجي. الخطابات الدعويه او التربويه التي تهتم بجانب من دول وتسيب الجانب الثانيه خطابات ومناهج غير متكامله. تلاقي بعض الافاضل سواء اسره او يعني مصلح، تلاقيه منشغل قوي قوي بالجانب العلاجي، فتلاقيه هو تخصصه ايه؟ تخصصه علاج الادمان مثلا، علاج الادمان سواء الادمان الحسي او المعنوي، فهو مشغول بالعلاج الادمان. ده لا شك عمل كويس، بس الى متى ستظل خطاباتك وحياتك كلها علاج؟ طب ما تلحق الناس قبل ما تيجي، واخدين بالكم؟ ما تحاول تقلل المشاكل. يعني لو بيجي لك في السنة 1000 واحد، ممكن تشتغل بنائي ووقائي مع العلاجي، فتخلي ان 1000 دول 300، فتقلل الناس اللي بتيجي لك. اصلا الفكرة دي، فالنقطة دي مهمة قوي. في بعض الناحية التانية على العكس، مشغول بالبناء خالص وسايب العلاجات، فالناس بتمرض ما بيلاقوش حد يعالجها. ودي ممكن تكون في بيئات من اهل الاستقامة، مشغول بالعلم الشرعي ومعهد شرعي ورايح اتعلم العلم الشرعي وجاي من العلم الشرعي، وفي نتوءات كتير في الشخصيات اللي قدامه، وهو لانه لا يشتغل في العلاج وما بيعالجش، الناس بتقع. التراكمات دي يحصل فيها في يوم من الايام، خلاص مشكلة ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة، اللي قدامه ايه بقى؟ صورة واحد ملتزم، لكن حقيقة ليس هكذا، واخدين بالكم؟ فربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا ويرزقنا البصيرة. طيب، فدي الخريطة لعلكم ان شاء الله تنتفعوا بها وتستفيدوا منها ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله ننشرها لكم، لعلكم ان شاء الله لمن رغب في المتابعة ويستفيد ان شاء الله. احنا اليوم احنا في الباب الخاص بالأدوية، في بند الدعاء في حسن الظن بالله. حسن الظن بالله دي المقدمة اللي ابن القيم يعني وصلنا، او احنا يعني واصلين فيها وكنا واقفين عندها. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل وينفع. تكلمنا عن مفهوم الدعاء، وقلنا ان الدعاء دوت زي ما ابن القيم اشار المعنى الجميل قوي، وقال ان الانسان لو اهتم واخذ باسباب الدعاء قلما ان الدعاء ده لا يستجاب. فاكرين الكلام ده لما تطرقنا ليه؟ ان هو لما قال اللي هياخد بالاسباب دي قلما، ان الدعاء بتاعه ان الله سبحانه وتعالى ليس لا يعني نادر جدا، ان هو بعد ما ياخد بالاسباب دي يلاقي في الاخر خالص ان الدعاء بتاعه غير مستجاب. الدعاء لا يستجاب لاشياء تانية يمكن تطرقنا ليها في اكثر من لقاء، فممكن ان شاء الله ترجعوها. بدأ يتكلم بيقول لك خلي بالك بقى، انا كلمتك وديتك شحنة عالية قوي في موضوع التحفيز وموضوع حسن الظن في الله، لكن انتبه، في فرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن والغرور، جميل. طيب ايه هو يا ابن القيم؟ بدأ يقول لك تعالى نقعد قعدة كده بعد الشروق ونعيش مع بعض. ابن القيم ما قالش تعالى نقعد بعد الشروق، ماشي، دي كده حاجة مجازية يعني انا اقولها ليه؟ عشان الجماعة اللي بيمسكوا في الالفاظ ويقولوا لي هو ينفع تقول كذا كذا وهو ما قالش. فانت فاهم وانا فاهم ان الموضوع ابسط من اللي انت ايه حاطط نفسك فيه. كثير يقول ابن القيم رحمة الله عليه، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعلى عفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. يا رب سلم. ابن القيم هنا بيشاور ويربينا ويذكرنا على معنى في غاية النفاسة والرقي. أحيانا إحنا بنعيش قوي عبودية وتغيب عنا عبودية أخرى. عبودية الرجاء من أجمل وأرق العبادات اللي أنت ستلقى بها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه العبودية كما يشبهها ابن تيمية عاملة زي جناح الطائر. في طير بيطير شفتوه وعنده جناح واحد؟ شفتوا قبل كده ان في طائر يطير عنده الطائر ليه جناحين، في جناح مكسور والجناح التاني موجود، بيعرف يطير بيه؟ لازم الجناح التاني. الجناح التاني هو جناح الايه؟ الخوف. احيانا تلاقيه بيلعب الطائر صح؟ تلاقي كده بيميل ناحية جناح معين كده وقاعد يروح مديها يمين خالص، أحيانا يديها شمال، صح؟ فالخوف والرجاء كده برضو، إنك تكون عندك أحيانا رجاء عالي قوي، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا فايدة مهمة قوي، والفايدة دي جميلة ولا بد إن الناس تنشرها وتعيش عليها، ويعني من استطاع منكم إن يوصلها لكل مريض هيكون جميل قوي، إن الإنسان لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو يحسن الظن بالله. طب الكلام ده مين اللي قاله لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يحسن بالله الظن. المعنى ده يا جماعة جميل جدا جدا جدا. ده جابر رضي الله عنه بيقول لنا أنا سمعت الكلام ده. أنت سمعته أمتى يا جابر؟ يمكن أنت مش واخد بالك ولا حاجة. جابر بيقول لنا الحديث ده في وقت رهيب، بيقول إيه؟ قبل وفاته بثلاث، يعني قبل وفاة النبي بثلاثة أيام، سمعته يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. في يعني في حال من الأحوال لابد أن الإنسان يحسن الظن بالله ويرجو رحمته. الحال ده أما الإنسان خلاص اقترب من مقابلة الله سبحانه وتعالى. طيب ليه؟ إيه السر؟ العلماء يقولون لئلا يغلب عليه الخوف فيغلب عليه اليأس والقنوط فيقابل الله وهو يأس. شفتوا الجمال؟ شفتوا سبحان الله تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك إيه؟ خلاص انت قربت؟ آه طيب علي قوي بقى سقف حسن الظن بالله، علي حسن الظن بالله، رغم ان احنا في البداية بنقول له ايه؟ حاول ما تخليش حسن الظن بالله يخليك تبعيه تضيع حياتك، او يعني يكون عندك ايه اغراء والكلام ده كله، وانك الموضوع ده يسحبك للغرور والعياذ بالله، وممكن تفوت حاجات كتيرة قوي. يقول الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. المعنى ده مهم قوي قوي. اللي يتتبع الصحابة رضي الله عنهم هيلاقي إن ده كان سلوك بيستعملوه، ومن الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله أنهم عند الاحتضار يذكروا المحتضر برحمة الله، ويساعدوه على تحسين الظن بالله، يطمعوه في رحمة الله، لهم يطمعوه في الرحمة. عما حضرت عمرو بن العاص الوفاة ابن دن يقول له يا أبتا أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا. ولما طعن ابن عمر، عمر رضي الله عنه، دخل على ابن عباس وقال له يا أمير المؤمنين لقد أصبحت، لقد يعني اقتربت من الموت وقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته وفارقته وهو عنك راض، على ما أذكر يعني، وصحبت أبا بكر فأحسنت الصحبة ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. مؤدب قوي ابن عباس، قوي قوي سبحان الله. ابن عباس هنا رايح يذكر عمر وهو امير المؤمنين يا جماعه. ابن عباس ده بالنسبه له يعني سنه اصغر من اولاده، لكن كان عقله عالي، ودخل على عائشه رضي الله عنها وسبحان الله، وهي كانت الآن ودخل يبشرها. سبحان الله، كلما زاد الإنسان إيمانا كلما كان عند الموت يعني تزاحمه عبودية الرجاء وعبودية الخوف على ذنوبه والندامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لحسن الختام. فهنا ابن القيم بيقول لنا أن عبودية الرجاء جميلة، لكن ضروري ضروري جدا أن هي لا تزاحم عبودية الخوف، لا تزاحم عبودية الخوف. ولذلك الرحمن الرحيم، تفتح قلبك على حدائق ذات بهجة تتعلق بالرحمة، وتحس أنك خلاص سبحان الله يعني كل الرحمات أمام عينك. فإذا قرأت مالك يوم الدين انكمش قلبك، تبدأ أي قلبك ينكمش. ليه؟ لأن الرحمن هو عدل سبحانه وتعالى، والنقطة دي مهمة قوي، أن يوم القيامة فيه الرحمة وفيه العدل، الاثنين دول لابد أنك تنظر إليهما، ولا يعني تنظر لواحدة وتترك الثانية. نعم تغلب الرحمة، نعم هذا هو المطلوب، أنك تغلب الشفقة وتغلب الرحمة وأنك تنظر لهذا المنظر، ما فيش مشكلة خالص. تمام. طيب امتى بقى يكون في قلق؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. امتى يكون في قلق؟ طب معلش انا عندي الرحمة عالية شوية، وانا مركزة اكتر مع حسن الظن، هل ده فيه شيء غلط؟ لا، بل قد يكون ده الشيء الصحيح. الا في حالة دي بقى، انك مكمل في البعد وبتحسن الظن في الله. هنا بقى دي من ايه؟ من سلالم الهروب اللي بيضحك عليك الشيطان فيها. يعني واحد هي مكملة في المعصية وهو مكمل في البعد عن الله، تمام، وكل يوم بيغلط، كل يوم بيغتاب، كل يوم بيسرق، كل يوم بيعملوا لك ايه يا عمي ده ربك غفور رحيم. هي مكملة في المعصية وبتلعب على ايه؟ بتلعب ان هي بتحب الملتزمين، يعرفون كلا بسيماه، عارفة المتبرجات وعارفة الطائعات، بس هي بتضحك على نفسها ليه؟ عشانها بتيجي تعمل ليلة رمضانية في رمضان واديها مش عارف، وهي وربنا مطلع على قلبها انها نفسها تلبس الحجاب، وليه النهار طلعة بلبس المتبرجات الكاشفات العاريات، وتفتن نساء المؤمنين، وتفتن ناس إما بكلامها أو بسمتها، وتفتن الشباب، وتفتن النساء كمان، لأن المرأة لما ترى هذه الفتاة بهذه الأسلوب ربما يعني تتمنى أنها لو تفعل مثلها فتكون فتنتها. فواحدة زي ديت اللي بتعمل كده ليل نهار وتيجي تقولي أنا بصوم اثنين وخميس، وأنا بحب ربنا، وأنا بحب القرآن، وأنا بعمل كذا وأنا بعمل كذا، وكان عندي حلقة قرآن، وأنا مشاركة مش عارف في جامع في الخفاء، لا شك أن دي حسنات إن شاء الله ربنا بإذن الله يعني يأجرك عليها خيرا، ولكن ما أنت فيه ليس هذا حسن ظن، ولكن هذا غرور، هذا غرور. يعني كل يوم بتكمل في الذنب ده ومصر عليه، عشان كده ابن القيم بيقول ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. بتعند يعني، عشان كده يقول كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه. ويجي يقول لك ايه، ما تكلمنيش على ليه إلا على الرحمة، زي الجماعة اللي عندهم ان الموت عندهم معنى عن الموت متشربينه، وأي حد بعيد عن الشرع وبيستقي من الشرع وما عندوش دايما زاد على الأقل أسبوعي يتعلق بالوحيين كتابا وسنة، عنده دربكة في فهمه عن الموت. ليه؟ لأنه يكون ابن الحضارة اللي هو مولود فيها، والحضارة اللي مولود فيها هي حضارة مش هنقول إلحادية بالمعنى الحاد، لكن فيها معاني الإلحاد، معاني العلمانية وتغييب الدار الآخر عن المشهد. فبالتالي هو أيا كان عقيدتك عن الموت بيقول لك تعالى نتحاشى ذكر الموت، ما نجيبش سيرة الموت خلاص. حتى في أنا اطلعت على تجارب نفسية هي بتعالج إزاي المرضى بتاعتهم وفاة فلسفات قائمة في المشهد ده، ان ازاي ان المريض ينسى ويتجاهل فكرة الموت. يقولك عاوزين ننسى ونتجاهل الفكرة، واخدين بالكم؟ فسبحان الله عم يجي يعمل كده، او ده مش علاج، ده يعني ده واحد بيموتك، بيموت روحك يعني بعقار كاتم الصوت، صح التعبير يعني. هو بيزيدك ألما وبيزيدك ليه؟ لأن هو اللي بيقول الكلام ده هو غرقان أصلا في الجنون الرسمي. ده إنسان يعني وقع في محيط من العفن التصوري والفلسفي، فهو خلاص يعني عفنهم تعرفهم. فالشخصيات دي إيه اللي وصلها لكده؟ هو ابن حضارة مش عاوز يجيب سيرة الموت، والحضارة المادية اللي احنا عايشينها هي عاوزة تخليك مستمتع بزمن التألم، واحنا عندنا الدنيا دي هي زمن التألم، والآخرة زمن التنعم لكل مسلم. شوفوا بقى ايه الفرق ده، الفرق الرهيب بين الوقتين. الوقت الزمن التألم ده وقت وقت ايه؟ طب زمن التنعم ده وقت قد ايه؟ مفيش مقارنة. انا كمؤمن كمسلم حسبتي مختلفة، ولذلك حديث الدنيا سجن المؤمن، عارفين الحديث ده صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن. يا جماعة انا هتكلم الان بتكلم على يعني مع الاسوياء. لو في واحد مريض عنده فوبيا الموت، بيترعب من الموت وعنده مرض، ده مرض، واخدين بالكم؟ ده مرض. عارفين الوسواس القهري؟ يعني ما نيجي نتكلم على الوضوء، نيجي واحد نقول ايه معلش بس مش عاوزين نتكلم على الوضوء، اصل في حد عنده وسوسه في الوضوء. طيب ما ده عنصر استثنائي يتم التحامل معاه بطريقه استثنائيه، واخدين بالكم؟ النقطه دي استيعابها مهم قوي. حديث ان الدنيا سجن المؤمن، العلماء ليهم كلام نفيس جدا فيه. بس من الكلمات اللي عجبتني قوي وسبحان الله يفهمها، في حاجات كتير بترتاح في حياته. يا جماعة اللي بيبقى في السجن، اللي بيبقى في السجن بيبقى مبسوط ولا عاوز يخرج؟ دايما عينه، دايما عينه وودنه مع مين؟ مع المنادي، ينتظره ليقول له هيا اخرج، يلا افراج، يلا اطلع، يلا انت طالع. يا جماعه انا كمؤمن تعاملي مع الدنيا اخلاء سبيل. انا كمسلم بتعامل مع القصه كلها، مع المشهد كله، غدا القى الاحبه محمدا وحزبه، واخدين بالكم؟ بس العمق ده هيجي لي امتى؟ لو انا فعلا عايش مفهوم الايمان ومفهوم الاسلام. انا يوميا خلاص، ففكرة الفكرة ان الدنيا سجن المؤمن، دايما عينه على الشباك، عينه على ليه؟ على الرجل بيفتح الباب كل شوية يقوله مفيش افراج، مش هانت. لكن اللي متربس وشايفها جنة، ما هو النبي قال لنا بقى وجنة الكافر، في حد عاوز يطلع منها؟ الجنة اما تخشها تحب تطلع منها؟ لا يبغون عنها حولة، بتمسك فيها وتربس. فالتربسه بتيجي من مين؟ من هنا. دي احد اشكالات الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان كل حاجه صغيره ولا كبيره تقريبا بتغرزك، بتخليك تغرز اكتر في الدنيا. خلاص الشهادات اغرز اكتر، مش عارف التعليم اغرز اكتر، زوجي سابني يا شيخ، وزوجي ومش عارف ايه، وشكله هيتجوز عليا. شوف لك تتخيل، لك تتخيل بعد 10 سنين عاوز يتجوز عليا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، مش هانت عليه العشره ال 15 سنه اللي فاتت؟ يعني لو كان اتجوز عليك اول سنه كان يبقى ايسر؟ يعني الراجل استنى 15 سنه، هي دي المشكله، تقولي بعد 15 سنه؟ يعني لو كان في الاول كان عملها، والتانية تقول ده لسه مش اتجوز، لسه ما اعتمش على زواجنا سنتين وراح اتجوز. طب يعني يجي لكم في ال15 ولا يجي لكم بعد سنتين؟ هي المشكله فين؟ احيانا تلاقي ان الدنيا كلها اللي حواليك هي مغرقه جامد قوي في الحته دي، خلاص فتلاقي أنا والدي مش راضي عني، ولا والدتي مش بتساعدني، ولا الجامعة مش ماشية معايا، ولا زوجي ما اتجوزتش، ولا أولادي ما خلفتش، ولا مش عارف إيه. هي ليه؟ أصلاً دي الجنة اللي أنا فيها، دي الجنة، فما ينفعش يبقى فيها إيه مشاكل. فأنا زوجي جنتي، أولادي جنتي، شهادتي جنتي، تعليمي جنتي، مالي جنتي، قصري جنتي. فهو عمل إيه؟ افتقر لكل الحاجات دي، فلما افتقر ليها صارت دي جنته، وما يقدرش، ما عندوش استعداد ان الحاجات دي تحصل فيها خدش. لكن اللي عدى الحاجات دي كلها وخلى ان الحاجات دي كلها زي قفز الحاجز كده، هو قفز عليها، فعنده المال قفز عليه، البيت قفز عليه، كله قفز عليه، ويفتقر لمن؟ لواحد الاحد، لربنا. فطول ما هو فقير لربنا الحاجات دي بتروح وتيجي مش فارقه معاه. هو الشعور الطبيعي الفطري، وان على فراقك ايه لا محزنون، الحاجه الطبيعيه. فحديث الدنيا سجن المؤمن ده احيانا احنا بنفهمه بطريقه، وانت بقى مبتلى، وانت بقى معلش واصبر واحتسب. لكن احيانا ما تبص له البصه اللي انا كنت بتكلم فيها من شويه دي، ان انت دي مش بتاعتك على فكرة. حتى لو كنت متنعم في الدنيا وساكن في أماكن كويسة مترفة ومعاك ماديات والكلام ده كله، في النهاية دي سجن. ليه؟ انت ليك وضع مختلف. ده انت التمرة اللي هتتصدق بيها كجبل أحد هناك، ده انت مجرد جلسة شروق ولا سبحان الله بحمده نخلة في الجنة، وان الشجرة بتمشي فيها مسيرة 100 سنة. لا، انت ليك وضع مختلف. انت ايه اللي مقعدك ومغرقك في الدربكة اللي انت فيها دي؟ انت ليه راشق هنا؟ عشان كده يا جماعة فكرة فهم الدار الاخرة دي، يا جماعة ده رزق، ده رزق. وليجي يقول لك ايه احنا عاوزين حاجة، عاوزين حد يكلمنا كلمة بس ما تكونش عن الدار الاخرة، اضحك عليك يعني. يعني مين فينا الصادق اللي بيظبط؟ يا جماعة والله العظيم ضبط المفهوم والتصور عن الدار الآخرة، أقسم بالله يظبط دنيتك، يظبطها. ليه يا جماعة؟ لأن في قاعدة، أي لذة خدوها دي على فكرة، القاعدة دي غربية بامتياز قبل ما تكون عربية وإسلامية وصحيحة. أي لذة في الدنيا، فأي لذة أو أي سعادة غير خالدة فهي غير كاملة، فهي فيها تنغيص كده. ليه؟ أنا مش كاملة، مش هتكمل معايا. طالعين طلع الساحل، طالعين طلع مسافرين، هنلعب كورة، رايحين مطروح، رايحين مش عارف اللي نشمس فين، رايحين أي سعادة مش خالدة هتتنغص عليك. إيه الحاجة الخالدة؟ الآخرة ونعمك فيه. عشان كده السعادة التامة انك تكون قلبك مرتبط بالليه؟ بالمشهد ده. فتلاقي نفسك الدنيا هي هادية، ففي استقرار وبتاع والكلام كله، وكل اللي بيحصل هنا الدنيا بتلاقي ايه؟ بسيطة. ولذلك مدرسة ازالة الالم، هتلاقوا دي مدارس نفسية النهاردة يعني كان في حد بيقول كلمة جميلة قوي، يقول انا لما رحت اثيوبيا ورحت افريقيا والكلام كله، فوجئت بالاتي، وجيت ان انا لقيت اطباء اسنان ما بيدوش المريض بنج، وان معظم النساء هناك بيولدوا عادي بدون عقاقير وبدون مستشفيات والكلام ده كله. فبيقول فخرجوا بايه؟ بقناعه. على فكره انتوا كلكم دلوقتي بتقولوا يا عيني ويا قلبي ويا ظهري، لكن خلينا كده بهدوء. معظم امهاتنا ومعظم الناس اللي ما زالوا في بيئات شوية تقترب من القروية وبتاع، تلاقيهم ايه؟ عادي، انت حضرتك مولود ازاي؟ ده انت جاي طبيعي. على فكرة كلكم انتوا 6 من الاخوات جايين في غاية الطبيعية، لا في بنج ولا في بتاع والكلام ده كله، ويعني ما فيش. هي ام عبد الرحمن جت ساعدت والدتك، وايه كانت بتيجي دايما في الاخر، صح؟ طيب فين بقى يا عيني ومش يا عيني والعمق ده؟ ففي مفهوم نفسي ان البيئات المطرفة دي هي عندها صورة عن الالم، ان احنا لازم نبعد عن كل اي حاجة فيها الم. اي حاجة فيها الم ليه؟ ما انا الفت حاجه معينه، فتلاقي دايما الافارقه او الناس اللي كانت كله، لان هو في منظومه ان في بيتولد من اول يوم ان في قدر من الالام لابد ان تتحملها، فهو واخدها. انا كمسلم عم بعيش المنظومه دي من بدري وافهم الكبد بتاع الحياه والكلام ده كله، بتلاقي الهشاشه النفسيه والثبات والحمد لله في توفيق عند كتير جدا. لكن اللي عاش في البيئات المطرفه دي والبيئات الكلام ده كله، هو عايش ان مفيش الام، فاي الم عاوز يبعد عنه. عشان كده يا جماعه ان الالم نعمه، الالم بالمفهوم الفلسفي ليه هو نعمه، غير ان هو بيدلك على على المرض فانت لازم تعالجه. لا يا جماعه، القصه كلها ان احيانا بتكون البيئه اللي انت اتولدت فيها. يعني شوف اخواننا في سوريا دلوقتي ربنا يفرج عنهم، تلاقي الجيل اللي طالع عندهم يعني الاولاد الشباب كلهم رجاله، الاطفال رجاله. طب رجاله ليه؟ وتلاقيه عادي جدا ممكن يتحمل يقف ساعه وساعتين ويبيع ويقف في الشارع ولا الكلام ده كله. فانت تيجي تتكلم مع الولد، الولد ده يا جماعه يا ابني ما انت ما دي قدر من الالام، انت ليه مش زي ولادنا؟ لان هو المجتمع والبيئه الاجتماعيه اللي اتربت فيه ما ربطوش على ان الحياة دي ملهاش الام، لا في الام وانت لازم تتحملها. فبالتالي لما عاش بالنفسية دي وان المنظومة دي موجودة، ايه اللي حصل؟ لما الالم بيجي بيتكئ عليه، ركزوا في الكلام ده، الكلام ده اعتقد انه مساعد ان شاء الله في التزكية. الالم لما بيجي هو بيتكئ على المعاني اللي تربى عليها. طب لو مفيش واحد عنده الاخرة يجي يتكئ على ايه؟ انتهى. وزي كان كتير من الملاحدة عم يتكلموا في الحروب ولا يتكلموا في العذاب ولا يتكلموا في السجون وكده، يقول لك كل الفلسفات وكل العلوم العقلية في وقت التعذيب ووقت البلاءات مش بنلاقيها. قرأت مرة كلمة لواحد ملحد، يعني هي كلمة عبقرية، يقول عند البلاء اجد العقل يخونني ويريد أن يتكئ على القلب والمعنى فلا يجد فينهار. كلمة رهيبة. إنك دلوقتي وقت الجد عاوز أنت إيه؟ تتكئ على حاجة. هتتكئ على إيه بقى؟ لازم تتكئ هنا. أنا بقى كمسلم بتكئ على إيه؟ على إن في زمن تنعم جاي، في آخرة جاية، حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى. أنا متكئ على آخرتي، فإيه اللي بيصبرني على فقد زوجي، على مرض والدي، على الآلام اللي بلاقيها في الحياة، الكبد، إيه اللي مخليها لي؟ هو العمق ده، إن أنا عندي آخرة، إن أنا في السجن، وطبيعة السجن ممكن الأكل ما يبقاش زي ما أنت تتمنى، النوم مش زي ما أنت تتمنى، طريقة الناس اللي بتتواصل معاك مش زي ما أنت تتمنى، بطريقة الدنيا، والدنيا سجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة من مزايا ديننا ان مش دلس عليك، ديننا من اول يوم حكى لك المعنى ووضحه لك تماما في غاية العمق. واخدين بالكم الكلام الاستطرادي ده؟ اظن والله اعلم يعني ان شاء الله يكون مفيد ليكم نفسيا في التعامل مع حاجات كتير قوي. فابن القيم يقول ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخزلان والحمق. واحد يقول لك أنا أرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. طب ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وإنت فعلا بتحاول بقدر الإمكان تستعين بالله وإنك تطبق كلامه؟ لا أنا مش فارق معايا، أنا أطبق كلام الله سبحانه وتعالى بس أنا أرجو رحمته. إزاي؟ ويقول ابن القيم وكان يقول إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. شوف وصل بهم الأمر لدرجة دي إن تلاقيها هي سبحان الله بشعرها ويقدر عليها بلاءات ويقدر عليها يعني آلام شديدة وخلاص اقتربت من الآخرة، تعمل إيه؟ تقول أنا ناوية اللي أنا هكمل الفيلم الفلاني وناوية اللي أنا كنت أعمل كذا وناوية اللي أنا وناوية يعني والحجة أن ربنا غفور رحيم. سبحان الله، يقول ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم إني لأحسن الظن بربي وكذب. ليه يا ابن القيم كذب؟ ليه كذب؟ قال لو أحسن الظن لأحسن العمل. أي واحد بيحسن الظن بيحسن العمل. قال يجاءه ثم ذكر حديث في البخاري ومسلم من حديث أسامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه عفانا الله وإياكم فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا الحديث مخيف. مخيف مع مين؟ مع الناس اللي تتظاهر ان هي دايما تحث الناس على الخير وهي تبعد عنه. طب ما هو كل الدعاة وكل المصلحين وكل الناس والامهات برضو في البيوت والاباء ما بيقولوا لاولادهم كتير حاجات معروف من المعروف. هذا الحديث العلماء ما بيتكلموا في شرح وغيره في هذا المعنى زي آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. المراد هو ليس فكرة ان انا بعمل الذنب ولا فكرة ان انا احيانا بقصر في بعض الطاعة ولكن المراد ان الانسان على طول الخط هو بعيد عن المعروف ان على طول الخط هو مرتكب للمنكر. تمام؟ يعني صلي وما بيصليش بر وما فيش بر ومش عارف ايه لكن صلي وهو احيانا يقصر في خطوة الجماعة احيانا يصحى من يعني يكسل فرض اثنين لكن في المجمل لا هو فعلا بيجاهد وبيطبق ان شاء الله نرجو ان يكون ده بعيد عن هذا الامر يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب. يا عم ده ذنب بسيط يا عم ما تكبرهاش يا عم انت معقدها يا عم بطلوا تشدد. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. لو تفتكروا ان دايما تشوفوا مثلا يقول لك ايه في حريق في بلد كذا في مش عارف ايه ربنا عافينا واياكم من كل ايه شر فتيجي تقول لك ده الدوله ده الداخليه قالت ده كان السبب ايه في شرار صح يقول لك ده شرار ده في حصل ماس كهربي هي لقطه. شوف الشرار البسيط ده واحد ولا الثاني ولا الرابع ولا العاشر عمل حريق. ابنك عم بيلعب بعود الكبريت ما هو حاجه بسيطه صح عود كبريت يا جماعه هو بيلعب يعني بقنبله ده عود كبريت بس عود كبريت ده ممكن يوقعني في حته راكب انت في المحيط الهادي وفي واحد بيلعب في السفينه وعاوز يخرم ايه خرم ويسقب ثقب اصغر ثقب هيوقعنا في اعمق محيط صح فموضوع ما فيهاش اسمها ايه مقصدين ذنوب عاديه لا مش ذنوب عاديه ولذلك الاستسهال انك تفتح موبايلك ولا تفتح انت موبايلك قدامك تبص على حاجات بحجة ان انا بتابع برنامج رياضي او بتابع برنامج مش عارف ايه والكلام ده كله اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل بدية لقطة في قلبك ولقطة كمان ولقطة ثالثة وبتاع يحصل رهن ربنا يسترنا واياكم. يقول وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا ارض فلا صحراء فحضر صنيع القوم فجعل رجل ينطلق فيجيء بالعود ورجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيه. سبحان الله احنا النهاردة مجتمعين طالعين معسكر فعاوزين ناكل جماعة هاتوا حطب فحضرتك روحتي جبتي حتة خشبة صغيرة واختك راحت جابت ورقة والتالت جاب مش عارف حتة بلاستيك والتالت جاب مش عارف ايه هي ديت اللي هنعمل بها الولعة وهي ديت اللي هناكل بسببها. فحتة الحطب الصغيرة دي مع الحتة دي مع الحتة دي مع الحتة دي عملت مشاكل كبيرة قوي. وعشان كده من جمال الإسلام أنا لو دنيتني أتتبع المحقرات دي مش هخلص صح؟ أنا هجيب إيه ولا إيه ولا إيه ده نظرة ده كلمة في التليفون بتاع إيه اللي يحلها لي بقى؟ الله أكبر تحترقون فإذا صليتم ليه الظهر غسلتها. هنا بقى يبدأ يظهر معاك أثر الوضوء والصلاة. المنظفات ده الكنس اليومي عارف يوميا الناس المهتمة بتنظيف بيتها كده وتطهر البيت وتمسح ومين اللي وقع هنا الفتافيت ومين اللي ساب مش عارف الايه ومين اللي ساب كيس الزبالة مفتوح عارفين الناس اللي بتبقى دايما ايه مخليه البيت نظيف كده، فيوميا بتكنس، يوميا بتمسح، يوميا بتشيل مش عارف ايه، ده في اثر عنكبوت هنا هات اللي مش عارف ايه ونشيل والكلام ده. يوميا بقى انت بتتوضى تطهر، صلي تطهر، صلي السنه يا جمالك، تستغفر، الله اكبر، تصلي على النبي، المزيلات دي بقى، رمضان لرمضان من رحمة الله، الجمعة للجمعة من رحمة الله، كل الحاجات دي بقى. عشان كده ضروري ضروري انك تكون واخد بالك من ان موضوع الصلاة ده مش مجرد بس ان هي اول ما يوصل عنها العبد وخلاص، لا، في عمق اعماق تانية خالص. عشان كده انا بقول دايما، اقولها في كل دروسي، اي واحد متقدم لبنتك الصلاة عنده فيها مشاكل، على طول يا اختي الكريمة ما تفكريش ولا تستشيري، على طول من بره، ما فيش مجال. يا شيخ هتكبر، خليها تكبر وتبقى عندها 99 سنة وما اتجوزتش، احسن ما تتجوز واحد ما بيصليش. انت قاسي قوي. انا مش قاسي قوي، انا محمد. عموما ان شاء الله يعني اللي هيطبق النصيحة دي هيرتاح طول عمره ان شاء الله. فالباب ده ضروري ان انا اخد بالي منه، موضوع الصلاة، موضوع الوضوء، موضوع الحاجات البسيطة اللي حسنات الدين لما بيحصل فيها تراكم بتلاقي المزيلات دي بتتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. يقول ابن القيم: وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، ما شاء الله عندها ايه 3 أولاد، وعندها بنت ما شاء الله طالعة الأولى في الكلية، وما شاء الله ان زوجها وسيم وربنا لسه فاتح عليه ولسه ايه رزق كده ايه شاليه هدية، فاتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا، والحمد لله تأشيرة الكندا طلعت او تأشيرة الأوكرانيا وراح اطلب عندها العلم. فهو ايه يقول لك انا خلاص شايف ان الدنيا ماشيه معايا. فيقول: اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وانه لا يغير ما به. خلاص بقى انا ربنا اصبص، طالما اداني في الدنيا دي من علامات الرضا عني فهيديني في الاخره. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ده في واحد كان بيقول كده وانت كل يوم جمعه بتقرا عنه، عارفينه؟ عارفين الراجل اللي انت كل يوم جمعة ده بدأنها تقرأ عنه ودي طريقة تفكيره، هو بيفكر بالطريقة دي. فقد الجنة اللي كان يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ واللي اداني في الدنيا هيديني هناك، انت مش عارفني، انا فقد الجنتين. سبحان الله. وبرضه في سورة الفجر الله سبحانه وتعالى ذكر نموذج من الناس، شايف كده؟ إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. لا، الموضوع مش كده، كلا، تفهم غلط، الدنيا مش كده. يقول ابن القيم: ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. ويقول: وقد كان بعض السلف يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذرها. الكلام ده يا جماعة في غاية النفاسة. يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذرها. يعني مقيم؟ لو في واحد مسافر واحد مقيم، يعني مقيم مداوم مستمر. ليه؟ لأن الأثر ده يتفهم في سياقه، ان في واحد ممكن بيعمل الذنب وبعدين يتوب ويستغفر ربنا وبتاع وبعدين يتغل التاني عليه وبعدين يعيط وبعدين يرجع ويبعد ويبعد، خلاص. فده ان شاء الله نرجو له ان لا يكون في هذا الاثر. المراد ان هو مقيم، مقيم كل يوم في مقابلة، كل يوم في غلط، كل يوم في صور، كل يوم في فيديوهات، كل يوم في مش عارف ايه، كل يوم في شرب، ماشي، اسبوعيا لازم تعمل الحركه ديت. هنا بقى انت مقيم. فاذا رايت الله يتابع عليك نعمه وانت مقيم على معاصيه فاحذر، فانما هو استدراج منه يستدرجك به. وبعدين جاب ذكر للسلف اثر جميل قوي، بيقول ايه بقى؟ قال: وقال بعض السلف. الاثر ده يا جماعه مهم قوي، يعني نعيشه. أأكد على جماعة الخير إن في ناس عندها قابلية، عندها جلد الذات رهيب، وعنده الوسوسة رهيبة. الشخصيات اللي زي دي الآثار دي هو يبقى يسأل إزاي يتعامل معها، ماشي؟ عشان ما ياخدش الكلام ويطبقه في غير السياق ويقول لك إيه الشيخ هو اللي قال. يقول بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. فسبحان الله، الكلام ده جميل ومهم ان الواحد ياخد باله منه. ثم قال: اعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فاثرها على الاخره ورضي بها من الاخره. هي اكبر، هي اهم حاجه عندها تاخد الايه، الجوائز الكاش. حتى يقول بعض هؤلاء، يقول ابن القيم: ان الدنيا نقد والاخره نسيئه، والنقد انفع من النسيئه. في ناس عايشه كده، يقول لك ان الدنيا كاش والاخره قسط متاجل، فانا ليه معلش يعني استنى الاخره. في ناس للاسف دي طريقه تفكيرها، يقول لي عم معلش يعني خليني بس تكون صراحة، انا لو ما رحتش الشغل بيتخصم مني، فانا هو على طول في كاش خسرته، لكن لو ما رحتش حلقه القران هخسر ايه؟ مش هخسر حاجه، شويه حاجه يا عم هناك بقى هناك، بس مفيش خساره كاش. ولو رحت هكسب، لو رحت الشغل الصبح بدري ورحت اشتغلت وبقيت دكتوره قد الدنيا اللي هي مش محصله جناح بعوضه، هكون لا هكسر الدنيا وابقى عندي عياده بقى وهورث بقى حاجه كبيره قوي، وهكون اشهر طبيبه جلديه في الدنيا او احسن واحده او عياده مويه والله للاخوات برضو مش لاي حاجه تانية. المهم يعني فانا هكسب كتير. طب لو طب سوره البقره معلش يعني لو يعني ما رحتش للحلقه يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله لو انا تركت سوره البقره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المشكله هتكون ايه؟ تركها حسره. ما هو مش هنا بقى، هناك والله اثرها هنا، بس انت بقى لو تبصر، لكن انت عندك الماجستير اهم. فواتير بقى وهنلاقي كل واحد عنده استعداد يدفع هنا ولا يدفع هناك، كل واحد بيختار المكان اللي يدفع فيه فاتورته. فيقول ابن القيم: الدنيا نقد والاخره نسيئه. واحد بيقول لك ازاي نجمع بينهم، وانت مطالب انك تجمع بينهم؟ ايه السؤال الصادم ده؟ هتخليني اخرج بره الجروب دلوقتي. او انت مطالب انك تجمع بين الدنيا والاخره؟ يعني هل انت عندك اثر دلوقتي؟ هل ربنا طلبك انك تجمع بين الاخره والدنيا؟ انا عارف دلوقتي ان السؤال ده عامل دربكه في البيوت دلوقتي، اي حد بيسمعني امال يخرج دلوقتي، وبعدين هو يقصد ايه؟ خلاص يعني احنا بنبيعها بقى وما نروحش الشغل عشان الشيخ يرتاح. اسمعك بوضوح اهو، هل انت دلوقتي مطلوب منك انك تجمع الدنيا والاخره؟ هو ده اللي مطلوب؟ مش مطلوب منك انك تجمع بين الدنيا والاخره بس خلاص. فانت ليه دايما تسالني تقول لي كيف اجمع بينهما؟ هو مين اللي قال لك تجمع بينهما؟ محدش قال لك تجمع بينهما. أمال إيه الموضوع؟ أيوة ده مهم أوي. أنت طلب منك إنك تشتغل في الدنيا عشان آخرتك، مش تجمع بين الآخرة والدنيا، ماشي؟ لأن الجمع ده كأن هما حاجتين ضد بعض. لا هما مش حاجتين ضد بعض، هما ضد بعض لو استعملوا بطريقة معينة، لكن هو الإسلام بيقول لك خد الدنيا واعمل منها طريق تمشي بيه وأنت رايح للآخرة، لكن الأصل أنت رايح للآخرة. فالدنيا ديت هي الطياره اللي هتسفرك، فبيقول لك وانت بقى خد الطياره الكويسه اللي تسفرك صح وتوديك الطريق الصح. خلاص؟ والله بقى اخد بقى احلى رساله دكتوراه في العالم وربنا يرزقني افضل اكتر مال في العالم واجمل بنات في العالم، يعني زوجه يعني، واجمل ولاد في الدنيا. والله بقى خلاص يعني ده عادي مفيش مشكله، طالما ده في الاخر خلاص ده الجسر اللي هيوديك. تمام؟ ففكرة كيف أجمع، إيه مقصودك من كلمة كيف أجمع؟ على حسب، لأن كتير من الناس بيسألوا السؤال ده وهو عاوز ياخد الدنيا معاه ويقول يلا بقى أخد الآخرة. لا، أنت بتتعامل مع الدنيا من الدنيا. يعني مثلا دلوقتي الفجر أذن عليك وانت عندك شغل الساعة كام؟ بعد الفجر الساعة مثلا 7 الصبح، وولادك هيركبوا اتوبيس المدرسة الساعة 7 الصبح. السؤال دلوقتي، أولادك نزلوا صلوا الفجر وانت نزلت صليتوا الفجر وقلتوا الأذكار وبعدين رجعتوا البيت، هنا انت الدنيا عندك جسر للآخرة. لكن كيف أجمع أو لا، أو إنك نايم وبتصلي في البيت وبتصلي متأخر وتيجي تقول لي أنا أهم حاجة عندي، أنت نازل للكلية، أنت نازل للدكتور، أنت نازل للطب، أنت نازل للهندسة، أنت نازل للمحل، أنت نازل للمدرسة، أنت نازل لكل حاجة تتعلق بالدنيا ومش نزلت للآخرة، تيجي تقول لي أنا شغلي كله عشان الآخرة، بأمارة إيه طيب؟ أنا مش هدفي اللي أنا أضحك على حضرتك، ولا هدفي اللي أنا أحكم على حضرتك. لا هضحك عليك ولا هحكم عليك، انا بحكم على نفسي. دي اسئله خاصه بيا انا بسالها لنفسي، هل انا صادق؟ يعني انا عاوز اخرتي، هل فعلا انا اشتغل عشان في الاخر خالص اامن مستقبلي الحقيقي؟ ايا كان بقى بشتغل فين، في هندسه، في طب، في عالم فلك، جندي، ضابط، مهندس، ايا كان بقى شغلك، اهم حاجه الشغل ده انت واخده ان هو وسيله لضبط الآخرة. طب والكلام ده هيفرق معانا في حاجة؟ هيفرق كتير. لو الوسيلة ما ساعدتنيش أعمل إيه؟ يعني دلوقتي عاوز أروح اسكندرية، فأنا متفق مع حد هروح بالعربية بتاعته، فأنا واخد السيارة دي رايح اسكندرية، دي وسيلة صح؟ طب لقيته بقى بيتنك عليا أو بيتعبني وهيشغل أغاني أو بيشرب سجاير في العربية او العربيه بتاعته والعفشه بايظه او 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 او، هعمل فيها ايه؟ عم الوسيله ديت مش مساعداني ان انا اروح للغايه بتاعتي، بسيبها صح؟ ايوه. المعنى ده ضروري فهمه بقى، ان اي وسيله في الدنيا مش مساعداك غيرها. اغيرها ازاي؟ انت عارف وانا عارف، خلينا عشان ما نضيعش الوقت بقى. ويقول ابن القيم اللي بيتعاملوا ان الدنيا كاش والاخره نسيئه، يقول وهذا من اعظم تلبيس الشيطان وتسويره، والبهائم والعجب اعقل من هؤلاء، فان البهيمه اذا خافت مضره شيء لم تقتم عليه ولو ضربت. شفت قبل كده بقره قاعده ما تضربوها، او حمار اعزكم الله عشان يدخل في مكان وعارف ان فيه المضره بتاعته او يتوهم هكذا بيرضى يخش؟ يقول وهؤلاء يقدم احدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة. ليه؟ لأنه أقدم على علم. طب لو ما أمنش بالله والرسول والدار الآخرة، فربنا يسترنا بقى. فده هيكون يعني فعلا من البعداء، فأبعد عنه. ومن حديث المستورد ابن شداد قال قال النبي ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرى. خلينا نقف عند الحديث ده ونشرحه ونقف عنده. يعني الحديث ده بيقول إيه؟ تعالى كده أقف قدام بحر، أقف قدام الساحل وانت في المصيف بتاعك وحط صبعك وطلعه، صبعك لقطة كده وطلع. خدت إيه من الساحل؟ حس إن كل الصفحات في العالم كلها بتتكلم إن في نقطة إن الساحل خس نقطة والمد والجزر مش مظبوطين وان في نقص تم والكلام ده كله، ما فيش اي حاجة صح؟ شفت البلة دي؟ البلة دي خدها وافتح قوس بقى وحط فيها. نعيم الدنيا بالنسبة لعيم الاخرة عامل زي اللقطة دي، والفرق اشد كمان. يعني كل نعيم في الدنيا يخطر على بالك عامل زي البلة دي في الوسط المحيط الهادي ومحيط الاطلنطي، بلة كده تحط كده خدت ايه؟ مخدتش حاجة. هو كل نعيم الدنيا دي كده البلة دي؟ طب كل البلاءات في الدنيا والكبد والمشقة وزوجي تعبني وولادي مش بيسمعوا كلامي والشغل فصلني والكلام ده كله بلة بالنسبة ايه للعذاب هناك والآلام هناك؟ فما تتعامل بالطريقة دي تحس انك حديث مسلم ده مريح ليك. اي لقطة ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرى. رجعت بإيه؟ إيه البلاء اللي أنت خدته أو إيه النعيم اللي أنت خدته؟ ده لقطة لمسة. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.